إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونسأله عز وجل أن يوقفنا على حقيقة جماله وعظمة جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله يؤيد الحق وأهله، يؤيد الحق وأهله ويخذل الباطل وحزبه، يؤيد الحق وأهله وإن خلوا، ويخذل الباطل وحزبه وإن كثروا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في الله سبحانه حتى أتاه اليقين. كانت الموعظة الحسنة أسلوبه، والحكمة منطقه وطريقه، والمجادلة بالحسنى عدته، والله وحده غايته. ما عمل لذاته وما طمع في دنيا، ولذلك شهد بعظميته المؤمنون والكافرون، كل المؤرخين وكل الناس في مشارق الأرض ومغاربها يشهدون بأنه أعظم رجل عرفته الدنيا وأعظم عبقري عرفه الزمن. ولكننا نحن المسلمين لا نكتفي بهذا، ولكننا نؤمن أنه نبي الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا إخوة الإيمان، تحدثنا في الخطبة الماضية عن وحدات الزمن بمناسبة مرور عام من عمرنا، وعمرنا فيه كم عام؟ وقلنا إن وحدات الزمن أجراس تنبيه لكل غافل عن مصيره، ومواقف حسابية، مواقف مراجعة وحساب لكل مؤمن صادق في إيمانه موقن بيوم معاده. تلك فكرة. وتكلمنا في فكرة ثانية، وهي أن هجرته صلى الله عليه وسلم متميزة عن هجرات بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث كانت هجرته هجرة طلب ودعوة، وكانت هجرات الأنبياء قبله هجرة فرار من الأذى ونجاة من الهلاك، وذاك مشروع وهذا مشروع. وتكلمنا عن فكرة ثالثة، إذ أقول هذا ومعظمكم أو كلكم حضر الجمعة الماضية، كل واحد ينظر نفسه، هل هو فاكر الأفكار دي ولا لا؟ هل هو فاكرها زي ما هو فاكر أفكار المسلسلات والأفلام، زي ما هو متذكر أجوان أشواط الكرة، ولا هو الكلام اللي في المسجد ده ودين الله عنده أرخص من الأفلام وأرخص من الكرة. كل شيء نفسه كده، هو قاعد بيفهم، قاعد بيحصل، قاعد بيستفيد، ولا تمضيط وقت. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الواعين، وأن يجعلنا من الذين يحترمون كتاب الله ويقدرون دينه. وتكلمنا عن فكرة ثالثة، وهي وجوب كمال إعداد الرجال وصياغتهم لكبار المهام، يعني يكون فيه تخطيط، ما يكونش فيه ارتجال ودي العيش تخبزينه، وعلى قدر الرسالة وقدر المهمة بقدر ما يكون الإعداد. وقلنا إن الهجرة يجب أن تفخروا بها، يجب أن تعتزوا بها، لأن الله أعد رجالها في 13 عاما، وفي أي مدرسة؟ في مدرسة الله سبحانه، 13 سنة. وفكرة رابعة، قلنا الثبات على المبدأ مهما كانت التضحيات ومهما صعب الامتحان، والدهر يمتحن الرجال فصادق في النائبات وكاذب الرعديد، والمعدن الصافي إذا جربته يبقى ويفنى الزائف التقيد. وقلنا فكرة خامسة، وهي أن الكفر في عداوته للإسلام لا يتورع عن اختيار أي سلاح في سبيل إضعاف هذا الدين، حتى ولو كان هذا السلاح إجاعة الأطفال والنساء، حتى لو كان هذا السلاح إفساد عقول الناس، حتى ولو كان هذا السلاح الرقيق الأبيض النساء لإفساد الأعراض وإشاعة الشهوات. وتكلمنا عن درس سادس، وهو وضوح الرؤية وصدق الداعية، وأن قائد الأسرة ورب الأسرة الصغيرة المتوسطة الكبيرة لابد أن يكون مع أسرته على خط واضح وعلى طريق سليم، وأن لا يمنيهم بما ليس في يده، وأن لا يكذب عليهم. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخير أو كان يبايع الأنصار وهم يعرضون أنفسهم لقريش للقتل، لقطع رؤوسهم، ويقول لهم إن وفيتم، لم يقل لنا يشين ولا ميادين ولا شركات ولا إلى آخره، فلكم الجنة. واللي يرتكب منكر وتبدو صفحته ويظهر أمره عاقبناه في الدنيا، وكان عقابه كفارة له، ومن ستره فأمره، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. تكلمنا في الخطبة الماضية عن هذه الأفكار، وكل فكرة لوحده درس بليغ وتربية حكيمة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. واليوم نتكلم عن درس سابع، هذا الدرس هو حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف يصنع هذا الحب العجائب. القرآن الكريم كتاب الله، والله هو الذي فطر الناس، وديننا لا يصادم الفطرة ولا يعادي الغرائز، ولكنه يهذبها ليجعل صاحبها إنسانا، وإلا لو تركت الشهوات والغرائز لشأنها دون تربية ودون تهذيب لكان الإنسان والحيوان واحدا. القرآن يقرر حب الآباء، حب الأبناء، حب الإخوة، حب الزوجات، حب المال، حب المساكن، ولكنه مع هذا يجعل حب الله وحب رسوله فوق كل حب، وأنه في سبيل الله وفي سبيل رسوله عليه الصلاة والسلام يهون كل محبوب. الكلام ده نقوله لماذا؟ ليه؟ لأن فيه كلام مصلحة لنفسي، مصلحة لابني، مصلحة لأبي، مصلحة لمالي، ولكن هذه المصلحة التي في نظري تتعارض مع أحكام الله، تتنافى مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان مالي أحب إلي من الله حققت مصلحتي وخالفت دين الله، وإن كان الدين أحب إلي من مالي وأهلي قدمت دين الله على مصلحتي. وهي ليست مصلحة، هي مصلحة في نظرك، ولكن ما دام الدين لا يقرها فهي ليست مصلحة. وأنت يا أخي بالخيار، هل أنت أعلم أم الله الأعلم؟ الله الأعلم. فلا يخدعنك فكرك. أنت تقول دي مصلحة، بس يا خسارة الإسلام فيها مش عارفين، أو أما دي لو تتحقق، أما الإسلام لو يطوعني. يا أخي لا تتهم الله، علم الله أقوى ورأي الله أصدق، وعلمك يخطئ وفكرك محدود وشهواتك تتحكم فيك. فما دام الأمر يتعارض مع الدين تأكد أنه ضرر. الله يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. منين نأخذ الدرس ده؟ نأخذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن صحابته رضي الله عنهم. فقد ترك المهاجرون، أنا أدعوك أخي المسلم، ارجع بعقلك على التاريخ، ارحل بروحك إلى مكة المكرمة وإلى الطريق بينها وبين المدينة وإلى كيفية الطريق أيامها، كيف كان صخورا، كيف كان رمالا، كيف كان غير ممهد، وانظر إلى الصحابة وإلى حاجتهم وإلى الدين الذي يحملونه. تصورهم وهم خارجون منها إلى المدينة المنورة وقد تركوا المال والولد والأهل والبلد، راضين بذلك، مطمئنة نفوسهم إرضاء لله تعالى وفرارا بدين الله سبحانه وإعزازا لكتاب الله وسنة رسول الله. صور هذا، تعرف إن إذا كان الحب إياه بيعمل أشياء شبه المستحيل. مش عايز أقول على المنبر يعني، لأنه حب ساقط كاذب، فما بالنا بالحب الطاهر، حب أقدس الجمال، جمال الله، حب رسول الله. كيف يصنع؟ هل رأينا من المسلمين بعد هذا العصر، بعد عصور سابقة، من يدفعهم حب الله وحب رسول الله وحب الإسلام إلى عجيبة كهذه العجائب، إلى مواقف كهذه المواقف، مواقف ينبغي للمسلم ألا تمر عليه مر الكرام، ألا يقال فيها كلمة والسلام عليكم ورحمة الله وقد أدينا الواجب. لا، لابد أن نعطيهم حقهم، لابد أن نبحث تاريخهم، لابد أن ننقب عن المآثر والمناقب والدروس والعظات والعبر في هذا الحدث الجليل الذي سجله قرآن كريم يتلى إلى يوم القيامة. صحابة رسول الله تركوا كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. وتسألني أخي المسلم كيف أحب الله وكيف أحب رسوله عليه السلام؟ أقول لك إن رسولك الحبيب يبين لك كيف تكون هذه المحبة، فيقول في حديث قصير لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمان أحدكم ولا يصدق إيمان أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني تكون كل تصرفاتنا، كل أحوالنا، كل مصالحنا، كل آمالنا، كل تطلعاتنا خاضعة لهذا الدين، نابعة من منطلق هذا الدين. بل نخضع كل شيء لله تبارك وتعالى. وليس مجرد إخضاع، ليس مجرد إخضاع. ماذا بقي؟ بقي أن نقول ليس إخضاعا مجردا، بل إخضاعا وعن حب وعن ارتياح. ما يكونش إخضاع تصرفاتي للدين ثقيل على نفسي، ولا بغيض إلى ذاتي، ولا مكروه عندي، ولكن يكون حبيبا إلي ومعشوقا لدي، وتكون متعة إن أنا أخضع كل تصرفاتي لله. أخذناها من أين؟ حتى يكون هواه. ما هواه؟ مبتغاه، ميوله، حبه، عشقه، وده، هواه، يهوى، يحب، يعشق. حتى يكون هواه، يعني حتى يكون حبه، حتى يكون ارتياحه، حتى تكون متعته، تبعا لما جئت به. لا أن نلتذ وأن نتمتع بحرمات الله، لا أن نلتذ ولا أن نتمتع بما حرمه الكتاب والسنة. ليس ذلك فقط، بل إن كثيرا من الناس يحاولون أن يخطئوا الإسلام لهواهم، وأن يحكموا شهواتهم في الكتاب والسنة. يطلبون من الإسلام أن يوافق هواهم وأن يبرر تصرفاتهم، وإلا كان الإسلام دينا جامدا، دينا رجعيا، دينا متخلفا، ليس صالحا للزمان ولا للمكان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قارن بين أهوائنا ومشاعرنا ووجداناتنا وبين مشاعر ووجدان هؤلاء المهاجرون. أنا بقول لك ليه ارحل؟ عشان تشوف، عشان تصدق. وإذا كانت عينك وتصوراتك تؤثر فيك، فالأولى أن يؤثر فيك خبر كتاب الله، لأن خبر القرآن وكلام القرآن أقوى من رؤية عيني، لأنه إخبار من الله تبارك وتعالى. والله تعالى لا يكذب أبدا ولا يزيف أبدا. لنتأثر ونتعظ بتلك المواقف المشهودة وهذه المآثر، ولنجيب على أسئلة كثيرة. لماذا أعزهم الله؟ لماذا رفع الإسلام بهم؟ لأنهم عاشوا للإسلام وأحبوا الله وأحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. درس ثامن أيها الإخوة، هذا الدرس هو أن الله تبارك وتعالى حفظ الدعوة الإسلامية، حفظها وصانها وسد جميع المنافذ في وجوه الطاعنين الحاقدين المتربصين بالإسلام، بحيث لم يترك لهم منفذا واحدا ليشوهوا الإسلام أو ليثيروا حوله شبهات تليق على العقول أو تؤثر في المجتمعات إلى يوم القيامة. كيف تسألني كيف صان الله الإسلام؟ كيف حفظ هذه الدعوة؟ كيف ميزها عن جميع الدعوات التي تنطلق من البشر في مشارق الأرض ومغاربها، بحيث لا يستطيع واحد أن يطعن فيه؟ أقول لك صانها وحفظها بأدلة كثيرة أو بمواقف كثيرة. أولا، هذا الدين جاء في كتاب، هذا الكتاب كتاب عزيز جليل كريم مجيد معجز، حوى كل علم نافع للناس. وهذا الكتاب المعجز العظيم العجيب جاء به رسول أمي لا يكتب ولا يقرأ، إنسان أمي كما ولدته أمه، لا يقرأ ولا يكتب، يأتي بتلك المعجزة الفذة. نعم، الله تعالى يبين لنا لماذا. استمع إلى القرآن الكريم، استمع إلى الكتاب، استمع إلى الله تعالى يقول في سورة القصص: وما كنت ده مش شبيه، ده ما كانش يفكر إن الكتاب ده هيجيله، ما كانش متطلع إليه، ما كانش بيسعى لها، لأن النبوة والرسالة أمور وهبية وليست أمورا كسبية. يقول في سورة القصص: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ويقول تعالى في سورة الشورى وما وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول في سورة العنكبوت في آية أوضح وما كنت تتلو من قبله من كتاب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان كاتبا لو كان مثقفا لقالوا فكرة إنسان عبقري فكرة إنسان مثقف وجاءت في ظروف مواتية صادفت حاجة فلاقت قبولا وارتياحا. لو كان الدين ودعوة الإسلام من ظروف بيئية أو من محيط اجتماعي أو كما يقولون حتمية تاريخ تنسيب حتمية التاريخ حتمية التاريخ أو وليدة الظروف أو نتائج البيئة لآمنت قريش كلها لأنهم هم أبناء البيئة وهو ابن البيئة والله يعلم أن البيئة براء وأن الدين هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى. والدليل الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وهو يبلغ هذا الكتاب لا يتأثر في بلاغه لا بأمور ذاتية عنده داخلية بعواطفه ولا بوجداناته ولا بمراحل سنية. ايه مراحل سنية؟ يعني كلام الانسان في طفولته غير كلامه في شبابه غير كلامه في رجولته غير كلامه في الكهولة غير كلامه في الشيخوخة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم على مدى 23 عاما يبلغ هذا الكتاب كله في نسق واحد وفي قمة البلاغة وفي إعجاز الأداء لا يتغير الأسلوب لا يرتفع ولا ينخفض. والإنسان منا يتغير من يوم لآخر يتغير بالليل على النهار يتغير بعد أكله وأكله يتغير بعد حدث وحدث ما بال أسلوبه واحدة لأنه ليس منه ولكن من الله. لا يتلقى من متغير ولكن يتلقى عن الله الباقي الذي لا يتغير ولا يفنى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى مؤيدا هذا ولافتا نظرنا إلى هذا ماذا يقول الله؟ يقول في سورة يونس عليه السلام وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. القرآن ده خلاص يعني إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. عاش فيهم 40 سنة لا يقول لهم شيئا. أبعد هذا لما دخل على مبادئ الشيخوخة أو مبادئ اكتمال الرجولة يأتي بقرآن فترة الشباب فترة الطموح والتطلعات والطمع والبتاع لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. كان لا يلون القرآن ولا يغير المسيرة باسم الدبلوماسية باسم المرونة باسم اللباقة باسم المماشاة باسم المعاصرة باسم المحادثة باسم مش عارف ايه. لا يغير هذا تبعا لتغيرات المجتمع. ليه؟ لو كان من عنده كان غير كان بدل. ودكم بقولوا له ائت بقرآن غير هذا او بدل. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ده مش من عندي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. دليل ثالث يؤكد حماية الله لهذه الدعوة ولرسولها. يقول الله إن هذا الدين بعث به محمد صلى الله عليه وسلم في أمة أمية، حتى لا يقال إنها قبصة حضارية وسب التطور، جماعة متقدمين علماء مش عارف ايه، دي حضارة رقي حضاري. لا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دليل رابع يؤكد حماية الدعوة ناخذه من الهجرة، إن هذه الهجرة أيها الإخوة المؤمنون لا يستطيع حاقد ولا حاسد أن يسند حدث الهجرة إلى فئة معينة من الناس، لا يستطيع أن يسندها إلى فئة سنية ولا إلى فئة نوعية ولا إلى فئة اجتماعية، تحتاج إلى شرح. كلام دي يحتاج شرح. ما معنى إلى فئة سنية؟ يعني لا يستطيع أن يقول إن الذين هاجروا كانوا شبابا عندهم طموحات وتطلعات وآمال، ضاقت بهم مكة وضاقت عليهم جبالها وليس فيها زرع ولا ماء، فطمعوا في المدينة لحسن هواها ولطيب ثمارها وكثرة بساتينها. لا، كان في شيوخ وكان في شباب، ولا يستطيعون أن يقولوا إنهم شيوخ سئموا الحياة وملوا طول الإقامة في مكة، أرادوا التجديد. تجديد غير المكان، يعني روح فسحة، تنزل، غير جو. لم يكن تغيير جو ولا فسحة ولا نزهة، لأن كان فيه كبار وكان فيه صغار، فلا يستطيعون إسنادها إلى فئة عمرية، يعني عمر شباب ولا عمر شيوخ، ولا إلى فئة نوعية. نوعية يعني إيه؟ يعني لو كانوا رجالا فقط لقالوا هاجروا إلى المدينة حيث النساء الجميلات، ولو كانوا نساء فقط يقول رجال مكة ضعاف ورجال المدينة أقوياء فهاجر النساء طمعا في رجال المدينة. لا، كان فيه رجال ونساء، شيوخ وشباب، رجال ونساء، ولا إلى فئة اجتماعية. لو كان المهاجرون فقراء فقط لقالوا طمعوا في المدينة، ولو كانوا أغنياء لقالوا خافوا أن يأخذ محمد أموالهم، ولكن كان في المهاجرين من هو غني ومن هو فقير. وتلك إرادة الله، إرادة ربنا إن يجعلها مزيج من شباب ومن شيوخ ومن رجال ومن نساء ومن أغنياء ومن فقراء، حتى يسد الأبواب في وجوه الطاعنين في الإسلام المغرضين. وحاجة تأكد هذا، رسولكم الكريم حبيبكم صلى الله عليه وسلم اختار مصعب بن عمير أول سفير إسلامي مع أول مبايعين بيعة العقبة الأولى. طب ليه مصعب؟ لأن مصعب بن عمير رضي الله عنه شاب وسيم غني من عائلة محترمة، لو كان فقير قالوا طمع في المال، لو كان نكرة ومن عائلة مش معروفة لقالوا أحب أن يعرف، إنسان نكرة أحب أن يعرف، لو كان شيخ كبير يقول مل الحياة وسئمها فأراد تجديد شبابه، ولكن هكذا أراد الله، سدد رسوله وقوم اختياره واختار مصعب شابا وسيما، كان أعطر شباب أهل مكة، إذا مر من الشارع عرف الجميع الدور أن الذي يمر مصعب بن عمير للطيب اللي هو وضعه. وسيم نساء مكة وفتياتها يتسابقن إليه وكلهن يتمنين الزواج منه، وغني غني جدا، أمه غنية جدا ومن عائلة لها حسبها ولها نسبها، ولكن يذهب مع الطبقة الأولى 12 مبايعا ليعلمهم القرآن ولينشر الإسلام بمكة. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يختار مصعب هذا؟ إنه الله، وأراد الله ذلك حتى يسد منافذ الطعن في الإسلام وحتى يعزز هذا الدين. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فيا جماعة المسلمين، غدا يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من المحرم، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم. هذا هو الحديث الصحيح. صيامه أيها الإخوة سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. والخلاف هل كان واجبا قبل ذلك أو لم يكن واجبا رأيان، ولكن الرأي الصحيح أنه كان واجبا قبل أن يجب رمضان. والرسول صلى الله عليه وسلم صامه مرة واحدة على سبيل الوجوب، وبعد ذلك صامه على أنه سنة، لأنه لما دخل المدينة في أول سنة وجد أهل المدينة يصومون هذا اليوم، فسأل اليهود عنه فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق ونحن نصومه، فقال لهم نحن أحق بموسى منكم، وصامه وأمر المسلمين بصيامه. ربما تقول لي وكيف صدق اليهود وأنتم تقولون لا تسمع لهم كلمة، إنهم لا عهد لهم ولا ذمة؟ أقول لك إنه لم يصدق اليهود لذاتهم، وإنما صدقهم لأن الله تعالى أوحى إليه أنهم صادقون في هذا الخبر، أو أن الذين أخبروه بهذا اليوم يهود دخلوا الإسلام لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يصدقهم لذاتهم، عشان ما تاخدش منها بقى قاعدة وتقول الرسول صدقكم أنا صدقكم، لا، لو صدقهم وهم كاذبون لبين الله له الوحي، وإحنا لا ينزل علينا وحي. كان واجبا وصاموا سنة واحدة على سبيل الوجوب، والسنة اللي وراها فرض رمضان. فقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ما معناه أن صوم عاشوراء كان واجبا، فلما فرض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وأما صيام عاشوراء فهو سنة، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. تجيب لي حديث معاوية وهو جاي في الكتب الصحاح، تقول معاوية رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أقول لك نعم حديث صحيح، ولكن هل تعلم متى أسلم معاوية رضي الله عنه؟ وهو يقول سمعت رسول الله. متى سمع وهو مسلم؟ معاوية رضي الله عنه لم يسلم إلا في السنة الثامنة من الهجرة، وفي السنة الثامنة من الهجرة كان عاشوراء ليس مكتوبا. ومعنى لم يكتب الله عليكم صيامه يعني لم يكتب صيامه على الدوام، لم يكتب صيامه على الدوام، وإنما كتبه عاما واحدا قبل أن يفرض رمضان، وفي نفس السنة يعني صام يوم عاشوراء في محرم، في نفس السنة فرض صيام رمضان، فأصبح صوم عاشوراء سنة. وأما جزاؤه وثوابه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله تبارك وتعالى أن يكفر السنة التي قبله، يعني أعد على الله تبارك وتعالى أو أؤمن بأن الله تبارك وتعالى وعدني أن صوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة قبل ذلك. والسنين اللي كفرها قيل الصغائر، ولكنه لا يكفر حقوق الناس، ولا يكفر الكبائر، وإنما يكفر الصغائر، حتى لا يفهم الناس خطأ ويقول لك إملى الصفحة ولما يجي عرفة صومه ولما يجي عاشوراء صومه أهديه مسحته. الضحك مش على الله، واللعب ليس مع الله، والذي يقول هذا صيامه غير مقبول لأنه لم يصم لله، ولكنه تعمد المعصية ليمحوها بصوم شكلي وليس صوما خالصا لله تبارك وتعالى. الصيام اللي كفر هو الصيام أو العبادة أو الصلاة أو الصدقة أو التي لا يراد بها إلا وجه الله تبارك وتعالى. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم، اللهم أخلصنا لوجهك الكريم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة، إنك أنت أرحم الراحمين. ونسألك يا الله أن توحد كلمتنا، وأن تجمع صفنا، وأن تقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى من قلوبكم، وأخذ الصلاة.